الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث إصلاح القلوب: فصل، ذم الحسد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن الحسد من الأخلاق الذميمة والصفات القبيحة، ومن أدواء القلوب وأسقامها، ومن أمراض القلوب. وإذا أصيب قلب المرء بالحسد ولد فيه آفات كثيرة. ولهذا جاءت الشريعة بذمه والتحذير منه، وأيضا جاءت بالتعوذ من الحاسد، لأن الحاسد مضرته عظيمة. لأن إذا امتلأ قلبه بالحسد، ربما أضر بسبب الحسد الذي في قلبه بالآخرين. ولهذا الحاسد يعد عدوا لنعمة الله، عد عدوا لنعمة الله، لأن الحاسد متى يتحرك الحسد في قلبه إلا إذا رأى النعمة في أخيه، إذا رأى النعمة في أخيه، نعمة في مال أو نعمة في ولد أو نعمة في صحة أو نعمة في علم أو نعمة في عبادة وطاعة لله أو نعمة في دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، تحرك قلبه بالحسد. يعني لو لم تكن هذه النعمة موجودة فيه لما حسده. إذن هو عدو نعمة الله على عباده، عدو نعمة الله على عباده. حسده يتحرك إذا رأى نعمة تجددت في أحد إخوانه المسلمين. والحسد آفة من آفات القلوب، ومرض من أمراضها، وهو يتنافى مع مقتضيات الأخوة الإيمانية، كما في هذين الحديثين، حديث أنس وأبي هريرة وغيرهما مما ورد في هذا الباب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا، ثم قال في تمام الحديث: وكونوا عباد الله إخوانا. ومثله تماما حديث أبي هريرة: وكونوا عباد الله إخوانا. الأخوة الإيمانية لها مقتضيات، لها متطلبات، أعظم متطلباتها الصفاء والنقاء، لا غل ولا حسد ولا ضغينة، ومن متطلباتها البعد عما يضعف هذه الأخوة. ولهذا اقرأ في سورة الحجرات، سورة الآداب، قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. ثم عقبها قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، هذا يضعف الأخوة. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. هذه أشياء كلها تضعف الأخوة الإيمانية، والواجب الحفاظ على الأخوة، والواجب تمتينها وتقويتها والبعد عن كل ما يضعفها ويوهيها. هذا الحسد هو من الآفات العظيمة التي تضعف هذه الأخوة الإيمانية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا تحاسدوا، أي لا يحسد بعضكم بعضا. إذا رأيت نعمة في أخيك فلا تحسده، لك أن تغبطه على النعمة. ما معنى أن تغبطه؟ أي تتمنى أن يكون لك مثل ما عنده، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا غبطة. أما الحسد وهو مراتب كراهية النعمة إذا تجددت لأخي المرء المسلم، أشد منه مع الكراهية التمني للزوال، تمني زوال النعمة أشد منه مع الكراهة والتمني السعي في زوالها، السعي في زوالها. ولهذا بعض الناس ما يكتفي بكراهة النعمة ولا يكتفي بتمني زوالها، بل يعمل على طرق وحيل حتى تزول النعمة عن أخيه، وربما مكر بأخيه مكرا عظيما حتى تزول عنه النعمة. فالحاسد عدو نعمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
إن ديننا الإسلامي دين إصلاح وصلاح وتربية وأدب وخلق وزكاء وسمو ورفعة، جاء بتزكية القلوب وتطهيرها وتنقية النفوس وتصفيتها وإصلاح وطهارة الظاهر والباطن، يطهر القلوب من أدرانها والنفوس من سخائمها، ومن الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. والمؤمن في هذه الحياة مأمور بإصلاح باطنه كما هو مأمور بإصلاح ظاهره، وكما أن الظاهر يحصل له أنواع من الأمراض والأسقام، فكذلك باطن الإنسان يتعرض لأنواع من الأضرار والأسقام والأدواء. وعندما يتأثر الباطن فإن الظاهر تبع له في صلاحه وفساده. ولهذا كان متأكدا على كل مسلم أن يفتش عن قلبه، وأن يتأمل في نفسه، وأن يتدبر في أخلاقه الباطنة، هل هي أخلاق زاكية وأعمال فاضلة أم هي بخلاف ذلك، فيصلح ما فسد ويحافظ على ما صلاح. ومن خصال القلوب الذميمة وخلالها المشينة التي جاء الإسلام بالتحذير منها والنهي عنها وبيان خطورتها على الأفراد والمجتمعات خصلة الحسد. والحسد شر عظيم ووباء مهلك وداء فتاك، إذا سرى في الإنسان أفسده وأضر به ضررا عظيما، وهو شر يتعوذ بالله منه كما قال تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. وجاء في النهي عنه والتحذير منه نصوص متكاثرة وأحاديث متضافرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صفة الأشرار من الخلق. ولهذا حسد إبليس قديما أبانا آدم عليه السلام على ما آتاه الله تعالى من النعمة والفضل، وما منا على آدم به من الفضائل، حيث خلقه بيده وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته وعلمه أسماء كل شيء، فحسده إبليس حتى تسبب في خروجه من الجنة. والحسد هو الذي أفضى بأحد ابني آدم إلى قتل أخيه حسدا وعدوانا، قال تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. الحسد صفة اليهود الأشرار حسدوا نبينا
هنا فائدة ليست يعني لها تعلق بموضوع الحسد لكن أشير إليها. هنا قوله إني أخاف الله رب العالمين إني أخاف الله رب العالمين القائل هنا هو أحد ابني آدم. جاءت هذه اللفظة نفسها في القرآن في موطن آخر إني أخاف الله رب العالمين. من يذكر الآية؟ تفضل ارفع صوتك ارفع الصوت ما أسمع. كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. أنا أقصد أن هذه الكلمة إني أخاف الله رب العالمين قيلت في موطنين، مرة قالها أحد ابني آدم قالها في موطن وصادق فيه، وهناك قالها إبليس وليس كذلك، ليس من أهل الخوف من الله جل وعلا. وهذا يستفاد منه أن هذه الكلمة قد يقولها أحد بحق، يقول إني أخاف الله، يقولها صادقا، وقد يقولها الإنسان إني أخاف الله ليمكر بالآخرين، ليمكر بالآخرين يعني يجعلها ردءا له في مكره. فجاءت في القرآن في موطنين، موطن قالها أحد ابني آدم وهو صادق، وموطن قالها إبليس وهو معروف في مكره وشره وضرره العظيم. نعم.
الحسد صفة اليهود الأشرار حسدوا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم على ما اصطفاه الله به وعلى ما من الله تعالى عليه به من النبوة والرسالة، فحسدوه على ذلك وامتنعوا من قبول دعوته لا لشيء إلا حسدا له ولأمته عليه الصلاة والسلام، فأضمروا لهم كل عداوة وأكنوا لهم كل بغضاء. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والحاسد عدو لنعمة الله لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال ولا يطمئن له خاطر ولا يزول عنه هم وغم إلا إذا رأى النعمة زالت وارتحلت ولم تبق بيدي من يحسده. والحاسد مثله كمثل أفعى مليئة بالسم لا يهدأ بالها حتى تفرغ سمها. قال ابن القيم رحمه الله: فإن النفس الخبيثة الحاسدة تتكيف بكيفية خبيثة وتقابل المحسود فتؤثر فيه بتلك الخاصية. وأشبه الأشياء بهذا الأفعى وأشبه الأشياء بهذا الأفعى فإن السم كامن فيها بالقوة، فإذا قابلت عدوها انبعثت منه قوة غضبية وتكيفت بكيفية خبيثة مؤذية، فمنها ما تشتد كيفيتها وتقوى حتى تؤثر في إسقاط الجنين، ومنها ما تؤثر في طمس البصر. انتهى كلامه رحمه الله. والحاسد عدو لنعمة الله تعالى على عباده، لا يرضى قسمة الله عز وجل ولا يرضى بحكمة الله تعالى ولا يرضى بتدبيره جل وعلا. فإذا رأى الله تعالى أنعم على عبده بنعمة ومن عليه بمنة وميزه بميزة امتلأ قلبه حسدا وكراهية وبغضا لذلك. ولهذا فإن أعظم أوصاف الحاسد أنه عدو لنعمة الله عز وجل على عباده. قال أبو حاتم البستي رحمه الله: بئس الشعار للمرء الحسد، لأنه يورث الكمد ويورث الحزن، وهو داء لا شفاء له. والحاسد إذا رأى بأخيه نعمة بهت، وإن رأى به عفرة شمت، ودليل ما في قلبه كمين على وجهه مبين. وما رأيت حاسدا سالم أحدا، والحسد داعية إلى النكد. ألا ترى إبليس حسد آدم عليه السلام، فكان حسده نكدا على نفسه، فصار لعينا بعدما كان مكينا. ويسهل على المرء ترضي ويسهل على المرء ترضي كل ساخ ويسهل على المرء ويسهل على المرء ترضي كل ساخط في الدنيا حتى يرضى إلا الحسود، فإنه لا يرضيه إلا زوال النعمة التي حسد من أجلها. انتهى كلامه رحمه الله. فالحاسد لا يرضى بأقدار الله تعالى، ولا يرضى بتدبيره سبحانه، ولا يقنع بحكمة الله عز وجل. فإذا أنعم الله تعالى على عبد بنعمة عن حكمة بالغة وتدبير سابغ، كره ذلك وأبغضه، وشنأ ذلك وقلاه، وامتلأ قلبه غيظا وحنقا. وإذا امتلأ قلب الحاسد بغضا للمحسود، ربما حمله حسده على البغي والعدوان والظلم والقتل، كما تقدم في قصة قتل أحد ابني آدم أخاه حسدا وبغيا. فالحسد يتولد منه شرور عظيمة من البغي والظلم والعدوان وغير ذلك من أنواع الآثام. وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. فالتناجش والتباغض والبيع على بيع الأخ وغير ذلك من الأعمال كلها في الغالب أثر من آثار الحسد، ونتيجة من نتائجه المشينة. والحاسد شغله حسده عن شكر الله تعالى على نعمائه والاعتراف لله تعالى بقدره وقضائه، فلا يزال بهمه وحسده مغموما وبغله وحقده متماديا، لا يزال على هذه الحال ماضيا، فهو عن الطاعات بعيد، ومن المعاصي والعدوان والإثم قريب. والحسد يترتب عليه أضرار كثيرة وأخطار عظيمة، وأضرار جسيمة على الحاسد نفسه وعلى المجتمع المسلم. ينشر بغيا وعدوانا، ويفكك بين الأسر المترابطة والبيوت المجتمعة، ويفرق بين المتحابين. وله من الآثار الجسيمة والأخطار العظيمة ما لا حد له ولا عد. وعندما يتأمل الحاسد في النتائج التي يحصلها والآثار التي ينالها من حسده، لا يجد شيئا، لا يجد ثمارا نافعة ولا فوائد حميدة، وإنما يجد آثارا سيئة وحصادا مرا في الدنيا والآخرة. فالواجب على كل مؤمن أن يقنع بما آتاه الله، وأن يحمد الله عز وجل على فضله، وأن يسأله سبحانه من فضله العظيم وخيره العميم. يقول الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما.
يعني ما سبق هذا كله في ذم الحسد وبيان خطورته و عظم مضرته، لكن ما الذي يتقى به حسد الحاسد، وبما يدفع حسده؟ هنا نقل للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ذكر وجوها عشرة نافعة جدا يندفع بها شر الحاسد عن المحسود. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب. أحدها التعوذ بالله تعالى من شره والتحصن به واللجأ إليه.
هذا تقدم معنا، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. تعوذ من شره. نعم.
السبب الثاني تقوى الله تعالى وحفظه عند أمره ونهيه، فمن اتقى الله تعالى تولى الله عز وجل حفظه ولم يكله إلى غيره. قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فمن حفظ الله تعالى حفظه الله ووجده أمامه أينما توجه، ومن كان الله تعالى حافظه وأمامه فممن يخاف. السبب الثالث الصبر على عدوه وألا يقاتله ولا يشكوه ولا يحدث نفسه بأذاه أصلا، فما نصر على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه.
نعم. وتقدم معنا الآية، قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. نعم.
السبب الرابع التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم، وهو من أقوى الأسباب في ذلك، فإن الله تعالى حسبه أي كافيه، ومن كان الله تعالى كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه. السبب الخامس فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه، وأن يقصد أن يمحوه من باله كلما خطر له، فلا يلتفت إليه ولا يخافه ولا يملأ قلبه بالفكر فيه، وهذا من أنفع الأدوية وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع الشر. السبب السادس الإقبال على الله تعالى والإخلاص له وجعل محبته وترضيه والإنابة إليه في محل خواطر نفسه وأمانيها. الإقبال على الله تعالى والإخلاص له وجعل محبته وترضيه والإنابة إليه في محل خواطر نفسه وأمانيها تدب فيها دبيب تلك الخواطر شيئا فشيئا حتى يقهرها ويغمرها ويذهبها بالكلية، فتبقى خواطره وهواجسه وأمانيه كلها في محاب الرب والتقرب إليه. السبب السابع تجريد التوبة إلى الله عز وجل من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه، فإن الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. السبب الثامن الصدقة والإحسان ما أمكنه، فإن لذلك تأثيرا عجيبا في دفع البلاء ودفع العين وشر الحاسد. ولو لم يكن في هذا إلا تجارب الأمم قديما وحديثا لكفى به، فما يكاد العين والحسد والأذى يتسلط على محسن المتصدق، وإن أصابه شيء من ذلك كان معاملا فيه باللطف والمعونة والتأييد، وكانت له فيه العاقبة الحميدة. السبب التاسع وهو من أصعب الأسباب على النفس وأشقها عليها ولا يوفق له إلا من عظم حظه من الله عز وجل، وهو إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه، فكلما ازداد أذى وشرا وبغيا وحسدا ازددت إليه إحسانا وله نصيحة وعليه شفقة. قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. السبب العاشر وهو الجامع لذلك كله وعليه مدار هذه الأسباب، وهو تجريد التوحيد والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم، والعلم بأن هذه آلات بمنزلة حركات الرياح، وهي بيد محركها وفاطرها وبارئها، ولا تضر ولا تنفع إلا بإذنه، فهو الذي يمس عبده بها، وهو الذي يصرفها عنه وحده لا أحد سواه،
مثل ما قال الله عز وجل في شأن السحر: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نعم.
قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. فإذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ما سواه، وكان عدوه أهون عليه من أن يخافه مع الله تعالى، بل يفرد الله عز وجل بالمخافة وقد أمنه منه، وخرج من قلبه اهتمامه به واشتغاله به وفكره فيه، وتجرد لله محبة وخشية وإنابة وتوكلا واشتغالا به عن غيره، فيرى أن إعماله فكره في أمر عدوه وخوفه منه واشتغاله به من نقص توحيده. فالتوحيد حصن الله تعالى الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين، قال بعض السلف، وهو الفضيل بن عياض.
هذه كلمة عظيمة جدا في ثمرة التوحيد. قال: فالتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين، كما قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين، أمن تام في الدنيا والآخرة. نعم.
قال رحمه الله: فالتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين، قال بعض السلف، وهو الفضيل بن عياض رحمه الله: من خاف الله خافه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء. انتهى كلامه رحمه الله. هذا والله وحده المرجو، أن يحفظ علينا إيماننا ويطهر قلوبنا من الحسد والغل وكل خلق ذميم، إنه خير مسؤول.
اللهم آمين. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ثمة رسالة في موضوع ربما نحتاج إليه في مثل هذه الأيام، تذكيرا ببعض المعاني المهمة العظيمة التي يحتاج المسلم أن يذكر بها، وهي تتعلق بمحبة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذه المحبة التي أمرنا أن تكون مقدمة في قلوبنا على محبتنا لأنفسنا ووالدينا وأولادنا والناس أجمعين، كما في الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلي من والده وولده والناس أجمعين. وقال لعمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، لما قال عمر: والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. هذه المحبة المطلوبة من المسلم ما هي علاماتها؟ ما هي سماتها؟ هذه مسألة مهمة. وكيف أيضا يظهر المرء هذه المحبة؟ وهل باب إظهار محبة النبي عليه الصلاة والسلام باب مفتوح لكل من أراد يفعل ما شاء؟ لأن بعض الناس يفعلون أمور منكرة محرمة دلت الشريعة على تحريمها، لكنهم بزعمهم يفعلونها إظهارا لمحبة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فما هي السمات؟ ما هي العلامات لصدق المحبة؟ هذا موضوع نقرأ فيه كلاما نافعا مفيدا بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
ست سمات لصدق المحبة. الحمد لله رب.
ست سمات لصدق المحبة يعني ست علامات. السمة العلامة. ست سمات لصدق المحبة أي ست علامات تدل على صدق محبة المرء للنبي عليه الصلاة والسلام إذا كانت متوافرة فيه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الطاعات وأجل القربات، فهو سيد ولد آدم وإمام الورى وقدوة عباد الله والداعي إلى صراطه المستقيم، المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على الخلائق أجمعين. افترض الله عز وجل على العباد طاعته ومحبته وتعزيره وتوقيره والقيام بأداء حقوقه صلوات الله وسلامه عليه. ولما كان لابد لكل دعوة من برهان يدل على صدقها، فإن لدعوى محبة النبي صلى الله عليه وسلم سمات وعلامات تدل على صدقها. كلما عظم نصيب العبد وحظه منها عظم نصيبه وحظه من المحبة، ولعل جماع هذه السمات ما يلي: أولا، اتباع سنته صلى الله عليه وسلم والتمسك بهديه. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: هذه الآية الكريمة حاكمة على من ادعى محبة الله عز وجل وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول. انتهى ملخصا من تفسيره.
نعم. ولهذا قال بعض السلف ونقله الإمام بن كثير، قال: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، يعني الشأن أن يحبك الله وأن تبذل الأسباب التي تنال بها محبة الله عز وجل. والآية جاءت فيصلا في ذلك، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فجعل محبته صلى الله عليه وسلم علامة على صدق محبة الله، فجعل اتباعه صلى الله عليه وسلم علامة على صدق محبة المرء لله عز وجل. نعم.
وشواهد ضرورة الاتباع وأهمية الاتساء على صدق المحبة كثيرة، فعن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي قراد السلمي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بطهور غمس يده فيه ثم توضأ، فتتبعناه فحسوناه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما حملكم على ما صنعتم؟ قلنا: حب الله ورسوله. قال: فإن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا أتمنتم، واصدقوا إذا حدثتم، وأحسنوا جوار من جاوركم. رواه الطبراني وحسنه الألباني رحمه الله.
نعم، أرشد عليه الصلاة والسلام إلى هذه العلامات التي من صدق الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام. قال: إن أردتم أن يحبكم الله وأن يحبكم رسوله صلى الله عليه وسلم فاعملوا بخصال الدين العظيمة التي منها أداء الأمانة والصدق في الحديث والإحسان إلى الجار. وذكر هذه الأعمال فيه التنبيه إلى نظائرها وأمثالها من أعمال الخير والبر والتأسي بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام.
الثاني من السمات الإكثار من ذكره ومحبة رؤيته صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه تضاعف حبه له وتزايد شوقه إليه واستولى على جميع قلبه. وإذا أعرض عن ذكره وإخطاره وإخطار محاسنه بقلبه نقص حبه من قلبه، ولا شيء أقر لعين المحب من رؤية محبوبه، ولا أقر لقلبه من ذكره وإخطار محاسنه. إذا قوي هذا في قلبه وإذا قوي هذا في قلبه جرى لسانه بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه، وتكون زيادة ذلك ونقصانه بحسب زيادة الحب ونقصانه في قلبه. انتهى كلامه رحمه الله من جلاء الأفهام. ومن شواهد ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. وذكره عليه الصلاة والسلام يكون بذكر مناقبه وشمائله الكريمة وبيان سننه وآثاره العظيمة وبالإكثار من الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، ومحبة رؤيته صلى الله عليه ومحبة رؤيته صلى الله عليه وسلم ومحبة رؤيته صلى الله عليه وسلم ثمرتها عزم صادق.
نعم، ومحبته. نعم،
أحسن الله إليكم. ومحبة رؤيته صلى الله عليه وسلم ثمرتها عزم صادق وجد واجتهاد وتأس واقتداء بهديه القويم يكسب العبد رؤيته ومرافقته في الجنان. الثالث من السمات تعلم القرآن الكريم والعمل به والتأدب بآدابه. روى البيهقي في كتابه الآداب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا يسأل أحد عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وحب القرآن وتلاوته وتدبره هو أعظم أبواب الهداية، فإن الله تبارك وتعالى قد أنزل كتابه المبين على عباده هدى ورحمة وضياء ونورا وبشرى وذكرى للذاكرين، وجعله مباركا وهدى للعالمين يهدي للتي هي أقوم، وصرف فيه من الآيات والوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا، وجعل فيه شفاء من الأسقام ولا سيما أسقام القلوب وأمراضها من شبهات وشهوات. وحري بكل مسلم أراد لنفسه بلوغ أعلى درجات المحبين الصادقين أن يعظم حظه من القرآن الكريم بأن يتلوه حق تلاوته بتدبر آياته والتفكر والتعقل لمعانيه وبالعمل بما يقتضيه. وكما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله. وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة. فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن.
قول ابن القيم رحمه الله تعالى: فقراءة آية، يقول وهو حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة، كررها ولو 100 مرة ولو ليلة. يعني أضرب مثال: إذا وجد الإنسان نفسه مياله للبدع ونشأ في مجتمع كثرت فيه البدع والأهواء وأحياء المناسبات التي ليست من شرع الله عز وجل، فقرأ قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يداوي بها قلبه، يكررها 10، 20، 100، 200 ولو ليلة، يقول المقيم ولو ليلة. فإذا وجد نفسه مياله لشيء من الأهواء المخالفة للشرع ونفسه متسلطة عليها أن تفعل تلك الأهواء، يداويها بالقرآن، يكرر هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا المناسبات هذه البدعية التي يحيون فيها أعمال، لو أن من أراد أن يحيي تلك الأعمال كرر هذه الآية تلك الليلة لكانت شفاء له، لو كرر هذه الآية لكانت شفاء له وسلامة له من تلك الأهواء. يداوي الله قلبه بالقرآن، يداوي الله جل وعلا قلبه بالقرآن: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ونفسه تنازعه تريد الهوى، فيعيد الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ونفسه تنازعه تريد الهوى، حتى تشفى بالقرآن. وهذه الطريقة النافعة للاستشفاء بالقرآن. ولهذا أنصح بهذا، خاصة إذا كان الإنسان ابتلي بمجتمع يعني للبدع فيه رواج وكثرة وانتشار، يعالج نفسه بكلام الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم.
الرابع من السمات محبة من أحب وبغض من أبغض، وهذا أوثق عرى الإيمان، كما صح عنه الحديث بذلك عليه الصلاة والسلام: وذلك بمحبة ما أحب من الأعمال والخصال والآداب، ومحبة من أحب من الأشخاص، وبغض ما أبغض من الأعمال والخصال والآداب، وبغض من أبغض من الأشخاص. ولا يكون صادقا في حبه من يحب ما يبغض ويبغض ما يحب. وشواهد هذا ودلائله كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب عليا فقد أحبني، ومن أبغض عليا فقد أبغضني. رواه الحاكم عن سلمان رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. يعني الحسن والحسين رضي الله عنهما.
أعد من قوله: ولا يكون صادقا.
ولا يكون صادقا في حبه من يحب ما يبغض ويبغض ما يحب. وشواهد هذا ودلائله كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب عليا فقد أحبني، ومن أبغض عليا فقد أبغضني. رواه الحاكم عن سلمان رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. يعني الحسن والحسين رضي الله عنهما. رواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحبني فليحب أسامة. رواه مسلم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. وقال صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه. فحب الصحابة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم بإحسان من أهل العلم والفضل وأهل العبادة والزهد وأهل البذل والجود وأهل المعروف والإحسان، كل ذلك من حب من أحب. وكذلك حب الأعمال الفاضلة والآداب الكاملة والمعاملة الحسنة، كل ذلك من حب ما أحب. وهكذا القول في أضداد ذلك من أهل السوء وأعمال السوء، فبغضهم من بغض ما أبغض. على أن رتب الناس في هذا الباب ثلاثة: أولا، من لهم حب لا بغض معه، وهم أهل الإيمان والصلاح والاستقامة. ثانيا، من لهم بغض لا حب معه، وهم أهل الكفر والشرك والنفاق. ثالثا، من لهم حب وبغض وهم حصاة أهل الإيمان، فلهم حب لما عندهم من الصلاح والإيمان، وبغض لما عندهم من الفسوق والعصيان. ومن عظيم الدعوات المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. الخامس من السمات: الحذر من الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، ورفعه فوق منزلته التي أنزله الله إياها. ومن خفي عليه هذا الأصل زلت قدمه بالغلو في شخصه عليه الصلاة والسلام بدعوى إظهار محبته. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أشد التحذير في أحاديث كثيرة. فعن يحيى بن سعيد قال: كنا عند علي بن الحسين فجاء قوم من الكوفيين، فقال علي: يا أهل العراق، أحبونا حب الإسلام؟ سمعت أبي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس لا ترفعوني فوق قدري، فإن الله اتخذني عبدا قبل أن يتخذني نبيا. وليتأمل قوله: أحبون حب الإسلام، إذ هو الحب النافع المقبول. وأما حب الغلاة فليس هو حب الإسلام الذي أمرنا به في القرآن والسنة. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم. السادس من السمات: الحذر من البدع والبعد عن الأهواء. والأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم في التحذير من البدع كثيرة معروفة. ولربما ظن بعض الناس أن الطريقة المثلى لإظهار محبته ركوب البدع واتباع الأهواء وإحالة الدين إلى طقوس ورسوم وأعمال لا أثارة عليها من علم ولا شاهد عليها من الكتاب والسنة. يمارسونها زعما منهم أن هذا علم المحبة وشاهد المودة ودليل الوفاء، وفي خضم غربة الدين وقلة المعرفة والدراية بهدي سيد الأنبياء والمرسلين نشأ في أوساط بعض المسلمين أمور غريبة ومحدثات عجيبة، أراد بعضهم التعبير من خلالها عن محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذوا يوم مولده عيدا، ويوم هجرته إلى المدينة محتفلا، وليلة الإسراء به موسما، ونحو ذلك من الأيام، فيجتمعون فيها على إنشاد القصائد وتلاوة المدائح وقراءة الأراجيز. وهؤلاء وإن كان قصدهم بذلك إظهار محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قصد حسن، إلا أن إظهار محبته عليه الصلاة والسلام لا تصح إلا باتباعه ولزوم نهجه وترسم خطاه. ولهذا لم ينقل عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة المعتبرين شيء من هذه الأمور المحدثة، بل الذي نقل عنهم ذم الإحداث وبيان خطورته. قال أبو بكر رضي الله عنه: إنما أنا متبع ولست بمبتدع، فإن استقمت فتابعوني وإن زغت فقوموني، رواه ابن سعد في الطبقات. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، رواه الدارمي. وقال رضي الله عنه: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، رواه الحاكم في المستدرك. وعن عثمان الأزدي قال: دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقلت له: أوصني. فقال: عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع، رواه الدارمي. والنقول عنهم في هذا المعنى كثيرة. ومن عرف حق النبي الكريم، حق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وواجب الأمة نحوه، لم يلتفت إلى شيء من هذه المحدثات، بل يلزم نهجه ويقتفي أثره. وقد أدرك تمام الإدراك الرعيل الأول من هذه الأمة، الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد أدرك تمام الإدراك الرعيل الأول من هذه الأمة، الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، حق هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والواجب نحوه، ففدوه بآبائهم وأمهاتهم وأنفسهم، وقدموا محبته على النفس والنفيس، وبذلوا مهاجهم وأوقاتهم وأموالهم في سبيل نصرته، وعزروه وقاموا بحقوقه على التمام والكمال، فكانوا أحق الناس به وأولاهم بمرافقته وأهداهم سبيلا في اتباعه ولزوم نهجه. والموفق من اتبع خطاهم ولزم نهجهم وسلك سبيلهم، فهم أهدى أمة محمد صلى الله عليه وسلم سبيلا، وأقومهم قيلا وأحسنهم طريقا. ألحقنا الله وإياكم بهم، ورزقنا متابعتهم وسلوك سبيلهم، وجعلنا جميعا من عباده المتقين. ونسأله سبحانه أن يجعلنا من المتبعين له المؤمنين به الصادقين في محبته صلى الله عليه وسلم، وأن يحيينا على سنته ويتوفانا عليها، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته وتحت لوائه، وأن يمن علينا بشفاعته صلى الله عليه وسلم، وأن يغفر لنا خطأنا وتقصيرنا، إنه سبحانه سميع الدعاء وأهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
نعم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، ونسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلنا أجمعين من المتبعين له صلى الله عليه وسلم، المؤمنين به، الصادقين في محبته، المتمسكين بهديه، المترسمين خطاه، وأن يعيذنا أجمعين من الأهواء والبدع والضلالات، وأن يجمع قلوبنا على طاعته عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا أجمعين للخير، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانية وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله، اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
جزاكم الله خير.